أما بعد، عباد الله، في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى شيئا صلى الله عليه وسلم إلا جاء مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، أي يتعبد فيه، يتعبد فيه صلى الله عليه وسلم الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. وهذا يدل أيها الإخوة في الله على أن الرؤيا الصالحة لها شأن عظيم ومزية على غيرها، وهي ليست خاصة بالأنبياء عليهم السلام، بل إن الرؤيا الصالحة هي جزء من أجزاء النبوة، لأنها عبارة عن مقدمة لما يكون في المستقبل. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبقى من النبوة مبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. رواه مسلم رحمه الله. ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم هي مبشرات، ولا يعتمد عليها في التشريع أو التحليل أو التحريم أو إقامة الحدود. كان صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي كما رآها صلى الله عليه وسلم واضحة جلية، ثم حبب إليه الخلاء. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: الخلاء هو الخلوة، وهي شأن الصالحين وعباد الله العارفين. وفي الحقيقة أن هذه العبادة أيها الأحبة الكرام تكاد تكون مفقودة بين الناس، وهي من أجل العبادات وأعظمها، وهي امتداد للحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام، التفكر والتدبر في ملكوت الله تعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم قط، بل كانت عبادته صلى الله عليه وسلم قبل النبوة هي عبادة إبراهيم عليه السلام، وهي التفكر والتدبر في ملكوت الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن ذلك مما يزيد اليقين ويقوي الإيمان، لأن الإيمان أيها الأحبة في الله يزيد وينقص ويتأثر بالعوامل الخارجية، فقد يخبو عند المسلم حتى يكون مثل بصيص الشمعة. وهكذا قال معاذ رضي الله عنه لبعض أصحابه: هيا بنا نؤمن ساعة، ما أجمل في نزهتك أنت وأبنائك أن تتأمل فيما خلق الله سبحانه وتعالى، فتتأمل في هذه الجبال كيف أرساها سبحانه وتعالى، وإذا كنت بجانب البحر فتأمل فيه كيف مده عز وجل، وكيف أودع فيه هذه الأصناف من الحيوانات الكثيرة، وكيف سيصبح في يوم من الأيام يستعر نارا وإذا البحار سعرت. إذا كنت في البر وأظلم عليك الليل وظهرت الكواكب وهذه المجرات العظيمة، فقل: سبحان الله، من الذي أوجدها ونظمها وجعلها على هذا النظام الذي لو اختل لاحترق الكون كله ولهلكت البشرية. وبهذا تتحول هذه الرحلة والطلعة والتمشية إلى عبادة عظيمة. نحن في الحقيقة أيها الإخوة الكرام بحاجة ماسة إلى تقوية توحيد الربوبية، لأنه هو المستلزم لغيره من أنواع التوحيد. فإذا أيقنت بأن الله عز وجل هو الخالق وهو المدبر وعظم ذلك في قلبك، فلن تدعو إلا الله، ولن ترجو غير الله، ولن تعبد إلا الله، ولن تشرك بالله شيئا. وكلما عظم الله في قلبك فستكون بعيدا عن المعاصي وعن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك، وهذه أول مرة يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية. ولك أن تتخيل إنسان يجلس لوحده وفي الليل، ثم يظهر له جبريل وله 600 جناح وقد سد الأفق، كيف سيكون حاله من الخوف والهلع؟ فقال له جبريل: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد زوجته رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة رضي الله عنها وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: لا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فسبحان الله العظيم، كنت أتساءل أيها الإخوة في نفسي: لماذا لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد غير خديجة رضي الله عنها وهي امرأة، مع أن هذا الأمر وبهذه الخطورة يحتاج إلى قوة الرجال ووقفة الأقارب؟ وهذا يدل على العلاقة القوية الوطيدة بينهما، وأيضا ثقة النبي صلى الله عليه وسلم برجاحة عقل هذه المرأة. وتظهر هذه الرجاحة في وقفتها الصارمة وفي قولها مطمئنة للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يخزيك الله أبدا. وهذا أيضا يدل على أنه من عصر الجاهلية، والناس تعلم أن فعل الخير وإعانة الناس تقي الإنسان من الشرور. ولم تتوقف مهمة هذه المرأة عند هذا الحد، بل انطلقت به خديجة رضي الله عنها، أخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت به حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة رضي الله عنها، وقد كان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا طاعنا في السن قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بطيبته المعهودة وطيبة قلبه صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب أن توفي ورقة وفتر الوحي، يعني انقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي بعد ذلك وتتابع. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وأن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن صدر سورة إقرأ. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا سيرة سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، فإنها خير ما يتعلمه المسلم بعد كتاب الله تعالى.